بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلًا وسهلًا بكم في هذه المجالس النافعات وفي هذه اللقاءات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، لقد خلق الله عز وجل الإنسان وجعل فيه صفات فطرية. من هذه الصفات التي جعلها الله عز وجل في الإنسان العاطفة، فلا يخلو إنسان من العاطفة، وإذا فقد الإنسان العاطفة فإنه يفقد صفة من الصفات الإنسانية المهمة. وهذه العواطف تختلف، هي بأنواع كثيرة جدا، منها العاطفة الدينية والحمية الإيمانية، وهناك العاطفة النسبية التي تكون للأقارب والأبناء والأهل، وهناك عاطفة الحب وغيرها من العواطف. ثم هذه العواطف قال العلماء لا بد فيها من انضباط، ولذلك قالوا العواطف إن لم تضبط انقلبت عواصف، والعواطف إن لم تضبط انقلبت قواصف، تقصف وتعصف بالإنسان إذا لم يضبطها الإنسان. بماذا نضبط هذه العواطف؟ تضبط بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا الزمان الذي تلاعب فيه كثير من الناس من دعاة الضلال والفتنة بعواطف الناس، وجعلوا هذه العواطف مصادمة لشرع الله عز وجل. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع هذا الموضوع المهم، وهو ميزان العواطف. المتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن هذه الشريعة حرصت كل الحرص على ضبط عواطف الناس. من ذلك نجد أن الشريعة ضبطت عواطف الناس في مسألة العلاقة مع الكفار والتعامل مع الكفار، ومن ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا جاء النهي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة الكفار إذا أدى سبهم إلى سب الله تعالى. فالصحابة كانوا يتكلمون على آلهة المشركين، في المقابل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركين يسبون رب العالمين، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن تهجوا آلهتنا فإنا نهجو إلهكم، فيقعون في أمر أعظم وكبير جدا، ولذلك جاء النهي. ربما هم يرون حقارة هذه الآلهة ويتكلمون عليها ويسبونها من باب العاطفة، فجاء النهي عن ذلك لأنه يؤدي إلى أمر عظيم جدا. ومن ذلك أيضا نجد أن الإسلام جعل علاقة ويعني حماية لأهل الذمة والمعاهدين في الإسلام بعدم إيذائهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ربما يرى إنسان أن هذا كافر ولو كان معاهد مستأمن ذمي، فيلجأ إلى قتله أو إلى ظلمه، فجاءت الشريعة حددت وجعلت ضوابط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. فأنا حجيجه يوم القيامة، هذا في المعاهد المستأمن الذي يدخل إلى بلاد المسلمين من الكفار بعقد أمان. الشريعة جعلت حدود وضوابط حتى لا تؤدي هذه العواطف. اليوم بعض التيارات في بعض البلدان، تيارات التكفيرية، تيارات الجهادية، يدعون إلى قتل هؤلاء، يدعون إلى قتل المستأمنين المعاهدين الذين يدخلون إلى بلاد المسلمين بعقد أمان. فهذه الشريعة جعلت هذه الحدود. أيضا جاء النص بعدم الالتفات إلى استخفاف المشركين، فلا يستخفنك الذين لا يوقنون، أن الكفار قد يثيرون المسلمين، فالإنسان لا يلتفت إلى هذا الاستخفاف. أيضا إخواني الأفاضل، إذا جئنا إلى أبواب الجهاد نجد أن الشريعة ضبطت هذا الباب وحفظت العواطف. الآن قد الشباب يوجهون، يتكلم لهم عن فضائل الجهاد وعن الآثار وعن الحور العين، ويتكلم عليهم عن أحوال المسلمين، ربما ينطلق الشباب إلى الجهاد من غير ضوابط. لا، الشريعة حددت، هناك ضوابط، هناك شروط، هناك أصول. ولذلك جاء مسألة اشتراط إذن ولي الأمر حتى لا يكون الأمر فوضى، كل من هب ودب يسافر ويذهب إلى هذه البلاد وربما ينضم تحت رايات قومية أو رايات حزبية أو رايات عصبية، فجعل الجهاد تحت راية ولي الأمر. الإمام جنة يقاتل من ورائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مراعاة الحقوق في هذا الباب، لا يذهب الإنسان إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والهجرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تركت والديك؟ فقال: تركتهما يبكيان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هنا ضبط لهذه العواطف. أيضا في التعامل مع الكفار في القتال، النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم، يرسل الجيوش، في سنن ابن ماجة يقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة. كل هذه ضوابط تحفظ الناس، ربما يذهب يقول: هؤلاء كلهم كفار، الصغار والنساء، يقتل الجميع. الشريعة تحفظ هذه العواطف. أيضا من الأبواب المهمة ضبط العواطف في مسألة العلاقة مع ولاة الأمر. هل الحاكم ربما يظلم الناس؟ نعم، بشر، ربما يقع في الظلم، ربما يقع في الاستئثار، في أخذ المال لنفسه. هل الشريعة ضبطت هذا الأمر إذا كان الحاكم ظالم، مستأثر، باغي؟ هل للإنسان أن يخرج عليه؟ هل للإنسان أن ينزع يدا من طاعة؟ كلا، الشريعة حفظت هذا الجانب المهم جدا الذي تنفلت فيه العواطف. وما ضاع الخوارج إلا في هذا الباب، ضاعوا لأنهم لم يمتثلوا الضوابط الشرعية التي جاءت في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسمع وتطيع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أمورا تنكرونها وتكون أثرة، فاسألوا الله الذي لكم، فاسألوا الله الذي لكم. هذه ضوابط مهمة تحفظ الناس من الخروج ومن الثورات ومن المظاهرات لو وقف الناس عندها. اليوم نرى بعض الثورات في البلاد العربية كما في السودان وفي الجزائر، وقد غرهم كثير من دعاة الفتن ويرفعون لهم شعارات مزيفة: ستنالون الحرية، ستنالون الكرامة. أين الحرية والكرامة في سوريا؟ يموت 1,000,000 مسلم. أين الكرامة والحرية في اليمن؟ أين الكرامة والحرية في هذه البلاد التي دمرت؟ الإنسان يصبر على الجوع ويصبر على العطش ويصبر على الفقر، لكنه كيف يصبر على ضياع الأمن، على ضياع الاستقرار؟ ما يأمن الإنسان على أبنائه حينما يذهبون إلى المدارس أو إلى التعليم أو أن يخرجوا من بيوتهم؟ يفقدون أعظم نعمة في حياتهم بعد الدين، وهو الأمن والاستقرار، بتضيع هذا الباب المهم، بتضيع هذا الباب المهم. أيضا نجد أن الشريعة حفظت وجعلت الضوابط في باب الأمر المعروف وإنكار المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن قتل المنافقين. لماذا؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإنكار في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ربط الشارع الحكيم إنكار المنكر بالاستطاعة، بالاستطاعة، وهذا تقييد، تقييد وتحجيم للعواطف التي ربما تنطلق. الآن كثير من الناس ينكر من غير ضوابط، وربما يقع في أمور يعني أشد، ينكر المنكر فيترتب عليه منكرات عظيمة وأكبر في هذا الباب. الشريعة تحفظ. أيضا نجد في باب الاستغفار للمشركين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هناك نهي عن الاستغفار للمشركين: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. انظر، الشارع ينهى عن الاستغفار للمشرك، لأن الإنسان ربما من باب عاطفة يقول: هذا المشرك قريب لي فأنا أستغفر له وأشفع له. الله سبحانه وتعالى في قصة نوح مع ابنه قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ابنه، ابن الصلب، يقول الله سبحانه وتعالى له هذا الكلام حتى لا يكون الجانب جانب عاطفة. أحيانا الإنسان يرى أن هذا المشرك قدم أشياء وفعل أشياء، مثل ما يقولون اليوم: لماذا لا نستغفر لهذا المخترع، اخترع اختراعات كثيرة ونفع الإنسانية؟ نقول: خلاص، في هذه الدنيا حصل ما يريد من الثناء. أما هذا الحكم، حكم أخروي يؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وله مثال في السنة: أم المؤمنين عائشة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن عبد الله بن جدعان، قالت أم المؤمنين عائشة: إنه كان يصل الرحم وكان يطعم المسكين، يعني في الجاهلية، هل ينفع هذا الأمر؟ أعمال صالحة يعني فعلها، قدمها للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك نجد أن الشريعة ضبطت العواطف في مسألة الاغترار بالمظاهر. اليوم بعض الناس قد يغتر بالكثرة العددية، يظن أن الكثرة هي علامة الحق والصواب. الشريعة لا، ضبطت هذا الأمر: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وقليل من عبادي الشكور، طوبى للغرباء. فالحق ربما يكون مع القلة، فليست الكثرة علامة على الحق. اليوم عدد الكفار أكثر في الأرض أم عدد المسلمين؟ الكفار بلا شك. هل هذه الكثرة العددية دليل الحق؟ لا، الإسلام ضبط هذا الأمر، ضبط الإسلام العواطف في مسألة النظرة العامة، الوصف العام. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح البخاري، لما مر رجل فقال: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ فقالوا: هذا من كرام الناس، وإن خطب يعني زوج وإن شفع شفع. ومر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال هذا إذا خطب لم يزوج وإذا شفع لم يشفع. انظر هنا النظرة إلى المظاهر الأشياء الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل الفقير قال هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من هذا، من ملء الأرض من هذا. إذن النظرة ليست بالمظاهر، النظرة ليست بالمظاهر. هناك ربما يقوم بقلب هذا الإنسان وعلاقته مع الله عز وجل أعظم بكثير، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد أن الشريعة ضبطت العواطف في مسألة المحبة، سواء كانت المحبة الشرعية أو المحبة الطبيعية. في المحبة الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المحبة لها حدود، ما تأخذك العاطفة فتغلو كما فعلت النصارى في ابن مريم فألهوه ووقعوا في التثليث. أيضا حتى في المحبة الطبيعية أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، فالإنسان ينضبط في هذه المحبة. حتى في التعامل مع الأبناء أحيانا الإنسان الوالد قد يميل إلى أحد أبنائه، قد يميل ميل قلبي، لكن إذا أثر هذا الميل القلبي بتفضيله في الواقع تجاوز الحد. الإسلام يضبط هذا الأمر. النعمان بن بشير لما والده نحله أعطاه عطية دون أن يعطي بقية إخوانه، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن العطية بين الأبناء ينبغي أن تكون بالسوية. وأيضا نجد أن الإسلام ضبط العواطف في مسألة التعامل مع الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، يعني ليس لمجرد موقف الإنسان ينسف كل حسنات ومواقف الزوجة. أيضا إذا كان الإنسان معددا فلا تميل كل الميل، فلا تميل كل الميل، هذه مراعاة وضبط للعواطف. أيضا هناك قيم الإسلام ضبطها، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المنجيات العدل، العدل في الغضب والرضا، في الغضب والرضا. الإنسان في حال الرضا سيعدل، ليس عنده إشكال في القسط والعدل، لكن في وقت الغضب هل سيعدل أم سيغلب جانب العاطفة، سيغلب جوانب في نفسه، فيحتاج الإنسان أن يضبط العواطف. هناك صور كثيرة جدا في هذه الشريعة جاء فيها الإسلام بضبط هذه العواطف. ونحن اليوم نعيش في موجات خطيرة جدا من الفتن ومن تأثر الناس ببعض الأفكار، كلها ربما ترجع أحيانا إلى عدم ضبط هذا الجانب، وهي جانب العواطف. العواطف الشرعية لابد أن تضبط بنصوص الكتاب والسنة وبقواعد المصالح والمفاسد، وبها يكون السلامة للناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.